بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ماذا نعني بالتكيف مع الظروف المختلفة في الحج؟ لماذا نتكيف؟ لماذا نحتاج إلى التكيف؟ ومن هو الشخص الذي يحتاجه فعلا؟ وكيف يكون ذلك؟ نناقش في حلقة اليوم التكيف مع الظروف المختلفة في الحج، ونرحب بداية بضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم من الإخوة والأخوات، وحلقة على التكيف
الله. إن شاء الله
إن شاء الله نتكيف.
إذن ونحن الآن نتحدث اليوم عن التكيف والتكيف مع الظروف الخاصة، ونحن الآن مقبلين على موسم الحج. بداية ماذا نعني بالتكيف؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. دعني في البداية أؤكد على أن مفهوم التكيف هو مفهوم حياتي أو مهارة حياتية يحتاج الإنسان، ليس فقط في موسم دون موسم. صحيح نحن اليوم نريد أن نربطها بالحج باعتبار أنه حدث مهم جدا، خاصة لمن يمن الله عز وجل عليه للوصول إلى بيت الله، لكن التكيف كلمة تدل على وجود تناغم وانسجام، وتعني باختصار شديد قدرة الإنسان على العيش في ظروف مختلفة من خلال توظيف قدراته وصولا إلى أهدافه. يعني أنا عندما تمر علي ظروف مختلفة في الحياة، وهذه الظروف بعضها متوقع وبعضها غير متوقع، فيجب أن يكون لدي قدرة أو ما يمكن نسميه بمهارة عالية من التكيف على تحمل هذه الظروف وتوظيفها لصالح أهدافي. هذا هو التكيف باختصار شديد في الحياة. إذن هو قدرة على تعايش مع ظروف مختلفة، سواء كانت محسوبة أو غير محسوبة، متوقعة أو غير متوقعة، ثم توظيف هذه الظروف لتحقيق أهداف الإنسان في الحياة.
الشخص لابد أن يتأقلم عليه أو يدرب نفسه عليه ابتداء
قبل أي شيء، لأنه هذا جزء من عملية امتلاك هذه المهارة، أن يكون لدى الإنسان قدرة على التدرب على توقع وقوع مثل هذه القضايا المختلفة. يعني لا يمكن أن تكون الحياة باتجاه واحد، وبالتالي هو بالفعل يحتاج إلى هذا التدرب.
نعم جميل. إذن موضوع مهم جدا نحتاجه، حتى يحتاجه الحاج وغير الحاج. كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي، والذي يقول: برأيك كيف يتعامل الحجاج بإيجابية مع التحديات والظروف المختلفة في الحج؟ منها دكتور، يعني الآن هناك أشخاص مختلف، يعني تتخالف، يعني تختلف القدرات.
صحيح.
الشخص الذي عنده تكيف، يعني ناس واحد يقول أنا عندي تكيف، أنا الحمد لله يعني باله طويل، وفي ناس يقول أنا ما أقدر أتحمل على طول يعني.
صحيح.
فإيش مؤشرات الشخص المتكيف أصلا؟
جميل. هذا أيضا مثل ما نحن نسميه أحيانا قضية الكشاف الذي يكشف حقيقة الإنسان. عادة الإنسان لا يكشف إلا في المواقف الصعبة أو الحرجة إن صح التعبير. عموما هناك مؤشرات تدل على أن هذا الإنسان يمتلك هذه المهارة ومتجذر في هذه القيمة. من هذه المؤشرات قدرته على العمل في الظروف المختلفة. يعني اليوم أنت في بيئة عمل معينة، ثم انتقلت إلى بيئة أخرى، عندك قدرة على أن تتأقلم بسرعة وتدور عجلة العمل لديك ولا تتوقف. كان يرأسك مدير، دعني أقول مدير لين هين، ثم ذهب وجاء مدير آخر ربما أكثر قسوة أو شدة، لديك قدرة أن تتعامل مع المدير الثاني كما لديك قدرة أنك تعاملت مع المدير الأول. شخص تزوج وفي حياته الزوجية اختلفت معطيات حياته مع زوجته الجديدة التي لها أساسا أهداف ولها قيم ولها مبادئ وجاءت من بيئة معينة، عنده قدرة على أن يتأقلم معه. إذن وجود التأقلم السريع هذه دلالة على أن الإنسان لديه هذه المهارة. الأمر الآخر من المؤشرات انخفاض مستوى التشكي. يعني بعض الناس عندما تختلف عليه ظروف الحياة يبدأ في قضية التشكي بشكل عالي جدا، وهذا التشكي يظهر في صورة لفظية أو أفعال. لفظية يبدأ كلمات تدل على أنه مستاء، التأفف والآهات والزفرات وكثرة الانتقاد لما حصل وكثرة الزعل مما حصل وكثرة اللوم على الجهة الأخرى أيا كانت الجهة الأخرى. هذا دلالة على أن
التذمر كمان أيضا هناك ممكن على السوشيال ميديا أو على
قد ينفط جزء من هذا التشكي على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى يغير حالته ربما في الواتس وفي تويتر يغير الحالة. يعني بعض الناس صار يقرأوا شخصية الناس من خلال ما يحدث بالتغيير وهذا من الأشياء التي يجب أن نلفت الانتباه.
وفي الفترة الأخيرة يعني أوه اليوم حر كذا يحط مثلا وجه يعني يشعر بالحرارة
يعني أنا أريد حقيقة في هذا بس خارج الموضوع لكن طالما أنك ذكرته أنا أريد أننا بالفعل دائما وأبدا نفصل عن شخصيتنا العامة التي تظهر أمام الناس والتي يمثلها أحيانا مسمانا في البايو الخلفي للواتس أو لتويتر أو للفيس أو للسناب أو الانستغرام أو غيرها وبين متغيرات الحياة. فلا نجعل متغيرات الحياة تضغط علينا في قضية التغييرات. نعم. عموما انخفاض مستوى التشكي هذا دلالة على أن الإنسان متكيف. أيضا القدرة على تحمل المسؤوليات الجديدة. يعني أنت الآن أخي مثلاً مصطفى تعمل في 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 القناة فجأة كلف بمهام إضافية. أنت الآن مثلاً مقدم معد غدا قالوا ترى الوقت تمسك كاميرامان مثلاً تمسك إخراج ما تقدر يعني في شباب بعد ممكن ربما نسوي تبديل القصد إنه فجأة كلف بمهام إضافية. القدرة على تحمل المسؤوليات الجديدة هذا دلالة على أنك شخص متكيف. أيضاً الرضا عن النفس. الشخص الذي يشعر بالرضا عن نفسه دائما وابدا حتى لو تغيرت الظروف عن حوله هو دلاله على واضحه على انه متكيف. على سبيل المثال زوجه يعني زوجها دعني اقول قاسي او ربما لديه تعامل فظ احيانا كذلك الزوج مع زوجه ربما لا تقدر او شيء من هذا القبيل لديه قدره على يتكيف مع هذه الطبيعه ومحاوله تغيير هذه الطبيعه في هذه الاثناء قدرته على التكيف تجعل لديه رضا عن نفسه رضا عن ادائه قبول لنفسه هذا الدلاله على انه شخص متكيف. هذه بعض المؤشرات في جانب
أيضا التكيف. يعني موضوع المثال اللي ذكرته إذا كان زوج وزوجة إذا مثلا هو فقد وظيفته أو صار على الزوجة أن تتكيف في المقابل
صحيح
بهذا
صحيح يعني هو
تتصف بمثل هذه الصفات أيضا
بالضبط. يعني لأنه لما يطرأ طاري على الأسرة إذا كان ذكرنا المثال في سياق الأسرة لما يطرأ طاري على الأسرة سيؤثر على كل أطراف الأسرة. يعني هذا الأب الذي خرج أو هذا الزوج الذي خرج من وظيفته سينقطع مصدر دخله. نعم. وبالتالي سينعكس على نفسيته على بيته على صرف داخل البيت. نعم. بل سينعكس على قضية شعوره بأنه يعني غير قادر على القيام بمسؤولياته هذا في حد ذاته ترى مؤلم جدا وبالتالي قد ينعكس في سلوكياته.
يحتاج هو يصير مطلوب من الأسرة جميعا أن تتكيف.
أن تتكيف مطلوب منه هو لا يعكس ذلك على الأسرة في تصرفاته بشكل انفعالي عالي جدا وهذا جزء من عملية التكيف. ومطلوب من الأسرة أن تقدر أن ثمة موقف طارئ حصل للأب في الأسرة أو المسؤول عن الأسرة ربما يتطلب منهم أن يتكيفوا مع ظرفه الطارئ. هذا جزء أيضا من عمليات المؤشرات.
لعلنا منها إنه نقول من يحتاج التكيف يعني الآن إذا كنا نقولنا الأسرة تحتاجها هل يعني
صحيح. يعني دعني أقول أعكس السؤال أقول من الذي لا يحتاجها أصلا. إذا كنا نتحدث اليوم عن قضية مهارة تضمن للإنسان الحياة في هذه الدنيا العيش في هذه الدنيا إذا كل كائن حي لا أقول حتى الإنسان كل كائن حي هو بحاجة إلى مهارة التكيف.
سبحان الله.
يا أخي لما تقرأ في كتاب شفاء العليل ابن القيم في نهاية الجزء الثاني هو يتكلم عن هداية الحيوانات كيف أن الله هدى الحيوانات للتكيف مع متغيرات الحياة. الآن نتكلم عن السبات الشتوي نتكلم عن الخروج الصيفي نتكلم عن الافتراس الأكل الطعام الحصول على شيء ما النوم في أماكن معينة اليقظة بأماكن معينة عالم الحيوان عموما عالم الحشرات عموما تدرك أن الله زودهم بقدرات على التكيف من أجل الوصول لأهدافهم. إذن الإنسان الحيوان كل كائن حي بحاجة إلى إتقان مهارة التكيف لأنه يعيش في بيئة متغيرة فلا يمكن أن نقول أن ثمة إنسان لا يحتاج إلى المهارة. يبقى قضية واحدة أن من الناس من يتمكن من المهارة بشكل عالي جدا وهذا يكون قادر على مواجهة أعتى وأصعب الظروف ومن الناس من لا يمتلك هذه المهارة العالية يمتلك جزء منها يعني قد يقف أمام يعني يستطيع أن يقاوم تغير بسيط لكن عندما يحصل تغير جذري أو كبير أو صدمة دعني أقول صدمة عاطفية أو نفسية أو شيء من هذا القبيل قد لا يستطيع أن يتكيف معها ولا يتحمل.
طب إذا سأل واحد قال كيف أنا أجعل نفسي يعني أكثر تكيفا مع الصعاب أو مع الواقع
طبعا هذا سيدخلنا على المنهجية على المنهجية العملية اللي ربما نضعها في خطوات عملية في نهاية حلقتنا عشان يبقى التشويق
نعم
لهم
تشويقهم أكثر
صحيح صحيح.
أيضا ذكرنا أنه الحاجة إلى أهمية التكيف.
شوف أخي مصطفى لماذا أنا أحتاج إلى التكيف؟ لعدة أمور. أولا طبيعة الحياة طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. لا يمكن أن الحياة تبقى على حال واحد. الله عز وجل جعل لنا دلالات من هذه الدنيا على أن الدنيا متغيرة. جعل الليل لوقت معين ينجلي ويأتي بعده النهار، وجاء بعده النهار لوقت معين وينجلي ويأتي بعده الليل. دخل علينا فصل الشتاء وعشنا أجواء الشتاء الجميلة، ثم ذهب وجاء جو أو أجواء الصيف. هذه رسائل ربانية بأن هذه الدنيا برمتها لا تقف ولا تبقى على حال. إذا طبيعة الحياة المتقلبة والمتحولة لتركبن طبقا عن طبق، قالوا حالا بعد حال. هذا أولا. ثانيا طبيعة الإنسان. أخي مصطفى، أنت الآن في عمر معين، عندما تنتقل إلى عمر جديد يعني بعد فترة من الزمن، ستتغير متطلباتك واحتياجاتك ورغباتك. يعني عندما كنت طفلا ربما كان لك أمنيات وأشياء معينة، لو سألتك وأنت ابن الخامسة من عمرك أو السادسة أكبر أمنية لديك، ربما كانت تختار نوع من أنواع الشوكولاتة، تقول بس جيبوا لي الشوكولاتة هذه ولا جيبوا لي هذا الإسكريم ولا شيء. هذه تعتبرها سقف الأمنيات يمكن في ذلك الوقت. فلما تغير الزمن وصلت إلى عمر معين، الآن أصبح لديك رؤى معينة ومتغيرات معينة. بعد سنوات، بعد 10 سنوات صلى الله يعطيك ويعطي الجميع طولة العمر بسلامة العمل بإذن الله تعالى، ستتغير لديك كثير من متطلبات حياتك. إذن طبيعة الإنسان المتغيرة، هذا من جهة العمر. قل مثل ذلك من جهة الوظائف. اليوم شاب غير متزوج فجأة تزوج، شابة غير متزوجة فجأة تزوجت، تغيرت متطلبات وظيفتها الجديدة.
طب إذا دكتور ما تزوج صار أو ما يعني أصبح الآن تقدم بالعمر، يقول لك إلى متى سأتكيف مع هذا الواقع؟
صحيح.
هذا أخت لم يتقدم لها مثلا وصارت مرحلة العنوسة، إلى متى سأتكيف؟
هذا جزء آخر. إذن إلى الآن نحن نتكلم على قضية حالة حصلت لدي، أني وصلت إلى مرحلة عمرية فرض علي المجتمع أن يجب أن أكون متزوجا وما كتب الله لي أن أتزوج. مهارة التكيف هنا تجعل الإنسان يبحث عن حلول أخرى، يعيش أجواء الألم الذي يتوقعه ألما على أنه أمل، على أنها منحة وليست محنة. ويمكن بالفعل مع مهارة التكيف يغير الحدث المؤلم إلى حدث إيجابي. يعني أعطيك مثال، شخص فجأة كان سليم أصيب بشلل رباعي، قد يقول هذا الإنسان انتهت حياتي، أسدل الستار على كل ما استطيع أن أقدمه في هذه الدنيا. لا، من الناس من يقول هذه مرحلة جديدة لكي أبني تصور جديد لأقدم رسالة جديدة. وقد رأينا في الساحة من أصيب بمثل هذه الأمراض وتحولت حياته 180 درجة، بل أصبح شخصا مؤثرا مجتمعيا، والأسماء كثيرة في هذا الاتجاه. كم من هم المعاقين الذين لا يمكن أن نطلق عليهم معاقين، هم فعلا ليسوا معاقين، لكن هكذا يعني حرموا عضو معين من أعضائهم أو شيء من
رغم هذه الإعاقات، لكن الإعاقة وصل
أكثر إنتاجا، بل أصبح الآخرين السليمين هم المعاقين فعليا أمام عطاء هؤلاء وإنتاج هؤلاء وبصمة هؤلاء. إذن قضية متغيرات الحياة، متغيرات الإنسان. قل مثل ذلك، لماذا أنا أحتاج إلى قضية مهارة التكيف؟ لأن التكيف يؤدي إلى الاستقرار النفسي، والاستقرار النفسي يؤدي إلى السعادة، إلى الرضا. أنا لا يمكن أستقر نفسيا إلا إذا كنت متكيف مع المهارات المختلفة. أو
سبحان الله، كأن الشخص المتكيف لا يستسلم،
لا يستسلم ولا ييأس ولا يشعر بالملل ولا يشعر بالكلل، بل يرى بأن ثمة شيء ما في هذا الحدث يعينه على حدث جديد وعلى محطة جديدة. لذلك الذين لا يتكيفون في الغالب يستسلمون في أول المواقف، يتألمون مع أول الصدمات، يعيشون في زاوية ضيقة من خلال هذا الألم الذي نزل عليهم. مهارة التكيف اليوم تساعد الإنسان على درع داخلي، حماية داخلية، على أن يتأقلم مع هذه المواقف ويحافظ على مستوى الاستقرار النفسي الذي يحقق أهدافه وإنتاجيته. أنا لا يمكن أكون شخص منتج وأنا متضايق داخليا، أعيش قلق، أعيش ألم، أعيش اكتئاب. أنت تعرف أن بعض الدراسات تثبت على أن الشخص الذي لا يتكيف قد يصل لمراحل متقدمة من القلق، الاكتئاب، وقد يصل إلى مراحل أبعد من ذلك والعياذ بالله، أمراض، سلسلة من الأمراض النفسية بسبب عدم قدرتي على التكيف. لكن عندما أصبح لديه قدرة على التكيف والتزم ببعض الخطوات العملية التي سنذكرها في نهاية الحلقة،
يعني ينفجر من كثر ما هو مضغوط أو من هذه
وهذا
الأشياء والأمراض. يعني
هذا صحيح، وهذا جزء من عملية عدم إتقان مهارة التكيف. يعني بعض الناس يعتقد أن التكيف هو الصمت، يعتقد أن التكيف هو الضغط الداخلي، إني أصمت أصمت أصمت، ثم تأتي لحظة وأنفجر. ثم تقول يا أخي كيف حصل هذا الأمر؟ يقولك هذه القشة التي قسمت ظهر البعير. طب لماذا انتظرنا أن يحمل البعير كل الأعباء السابقة ثم جاءت القشة؟ يعني من الاستراتيجيات التي ربما يعني سنتكلم عنها قضية أن الإنسان يحتاج إلى معالجات أولا بأول.
مهمة جدا يا دكتور هذه. صحيح. لكن قبل الفاصل ودنا نتحدث محور هام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، التكيف في حياته صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياة مليئة بالمتغيرات، بل وأيضا مليئة بالمفاجآت ومليئة بالتحديات. وأنا أقول لكل من يسمعني الآن، اذهبوا اقرأوا تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام من لحظة الولادة إلى لحظة الممات، وضعوا قلما أو إشارة على مدة زمنية كانت خالية من المصائب أو خالية من النكبات أو خالية من الأزمات، لن تجد. من لحظة ولادته ولد يتيما، ثم حصلت له قضايا مختلفة، إلى شب بعد ذلك مات جده وماتت زوجته، وخذ قصص طويلة لا تنتهي، ثم حصل ما حصل في مكة مرورا إلى الهجرة. يعني أي موقف من المواقف التي مرت عليه عليه الصلاة والسلام ستجد أنه تأقلم معه. يعني خذ مثال في مكة، لما نتكلم عن قضية الشعب، مقاطعة 3 سنوات الشعب، أي مهارة تكيف بتوفيق الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معهم في الشعب آنذاك من آل هاشم، كيف استطاعوا أن يتحملوا مقاطعة جماعية من الجميع لمدة 3 سنوات؟ أنت تتكلم على قضية تحدي صعب جدا، ومع ذلك لم يتراجع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينسحب من ساحة الرسالة التي أمره الله أن يؤديها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمامه هدف أراد أن يصل إليه ووصل إليه بأبي وأمي صلى الله وسلم عليه. قل مثل ذلك في قضية الهجرة وتحديات الهجرة وصعوبة الهجرة، وكيف أنهم لما دخلوا الغار، هذا المتغير لحاله، يعني كيف تكيف مع الموقف بيقين وثبات، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا يا رسول الله. يعني أنا أتخيل نفسي في موقف مثل هذا، هل أستطيع أن يتكيف؟
دعني بالأسباب سبحانه
صحيح، أو قل دعني بعيدا عن المثاليات، أحيانا الإنسان لما يقف في موقف صعب ربما يفقد جزء من استراتيجيات تفكيره وطريقة هدوئه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان متكيفا مع كل الظروف. طبعا أكيد هناك وسائل على رأس الاستعانة بالله عز وجل واليقين بالله، لكن قل مثل هذا أيضا في قضية الوصول إلى المدينة، تكيف الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام على أجواء المدينة. المدينة كانت أجواء مختلفة عن مكة، حتى الأجواء الصحية كانت مختلفة، ولذلك كانت فيها الحمى، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام نقل الحمى إلى 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 الجحفة في القصة المشهورة، لكنه مع ذلك كانت أجواءه مختلفة عن أجواء مكة. مجرد ترك بلده التي خرج منها وهو وقف عليه يودعها، قال والله إني إنك لأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هذا الفراق للمكان، هذا الفراق لمراتع الطفولة، للعيش الجميل، ومع ذلك تأقلم في المدينة، حتى أنه لما فتح مكة عاد مرة أخرى إلى المدينة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قل مثل ذلك التكيف الأحداث المؤلمة التي حصلت له، موت عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، كيف تألم كثيرا لكنه تأقلم وتكيف على الحدث.
قضية خديجة أيضا،
خديجة رضي الله عنها وأرضاه، قضية الخيانات والمؤامرات ونقض العهود التي حصلت من اليهود ومن غيرهم، كيف تكيف عليه الصلاة والسلام في الظروف المختلفة في غزوة الخندق وفي بعض المواقف المختلفة. قل مثل ذلك ما حصل في بئر معونة، ما حصل أحداث مؤلمة قاصمة للظهر، لكنه عليه الصلاة والسلام بكل مرونة، بكل نظرة للأفق البعيد، للنظرة المستقبلية، بكل يقين برب العالمين، استطاع أن
هي دعوة للتأمل ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
وإسقاط هذه السيرة على احتياجات حياتنا. نحن اليوم نحتاج أن نعيد دراسة السيرة من جديد وإسقاط على، يعني لا نقرأ السيرة على أنها حدث تاريخي، نقرأ السيرة على أنها منهج حياة يمكن أن يغير شيء في حياتنا. أنا اليوم عندي مشكلة في قضية التأزم مع المواقف، اذهب اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد علاجا. أنا اليوم عندي قضية إحباط، اذهب اقرأ هناك ستجد علاجا. أنا اليوم عندي صعوبة في التعامل مع الآخرين، اذهب ستجد علاجا هناك. إعادة دراسة السيرة النبوية بما يعني يساعدنا على تغيير نمط حياتنا.
بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام. سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول برأيك كيف يتعامل الحجاج بإيجابية مع التحديات والظروف المختلفة في الحج؟ نترككم مع هذه المشاركات عبر الواتساب ونعود إليكم بعد هذا الفاصل.
إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي. سبحان الله العظيم. يا من يترك الدنيا خلفه ويترك متاع الدنيا ويلبس قطعتي قماش وتذهب وتقصد المولى عز وجل وترغب في مغفرته والرضا عنك، انظر إلى هذه القيمة التي تعلم الإنسان التدلل والتواضع، فهي قيمة عظيمة تجعل الإنسان على استطاعة أن يتكيف في جميع المراحل، في جميع المستويات من الحياة المعيشية. فيا غني ويا فقير، انظر إلى الحج، انظر إلى الحجاج ماذا يلبسون، كيف يمشون، من يقصدون، قد باعوا الدنيا خلفهم وتركوها وذهبوا إلى الله عز وجل طالبين مغفرته ورحمته. فهذه القيمة استشعرها، وضعها نصب عينيك، فإنها قيمة عظيمة تجعل الإنسان يتكيف في هذه الحياة بكل ما تعنيه الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
الحج هو تعب، الحج جهاد، فانتبه أن يكون حجك حجة عليك ولا حجة لك، كما قال الله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. وهذه هي المشكلة. فانتبه أخي الكريم، واجعل حجك بابا تفتح فيه قلبك إلى الله، وتحكي لله عز وجل فيه عن ذنوبك ومعاصيك، وتحكي فيه سبحانه وتعالى له عن عطاياه وعن كرمه وعن مننه. عسى الله عز وجل أن يبدل حالك من حال إلى حال، وترجع من حجتك كيوم ولدتك أمك.
الحمد لله. أول شيء التزام الحجاج الأنظمة والتعليمات التي وضعت لعبادة الحج. ثاني شيء تعلم الحجاج عبادة الحج قبل أدائها، فإذا تعلم الحج عبادة الحج قبل أدائها فسيسهل عليه ذلك، لأنه يعرف من خلال تعلمه على أن هذا الأمر يجوز ولا أن هذا الأمر لا يجوز. فإذا عرف على أنه لا يجوز فسيتركه بتاتا، وإذا عرف أن هذا يجوز فسيؤديها كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما أمره صلى الله عليه وسلم. هذا ثاني شيء. الثالث شيء ألا يدخل هذا الحج في مواقع الازدحامات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم، ونشكر حقيقة الإخوة الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، ومشاركات رائعة ما شاء الله.
صحيح.
تبارك الله،
يعني هم جزاهم الله خير ذهبوا بشكل مباشر لقضية الرسائل الإيجابية ورائعة للحجاج، وكيف أنهم يتقنون هذه المهارة بشكل جيد. يعني عندما أشاروا إلى قضية مهمة جدا، قضية الاصطفاء، قضية الفرصة التي لا تكرر، قضية الموسم الاستثنائي.
منها دكتور نتحدث أنه أهمية التكيف لموسم الحج.
صحيح.
للحاج.
صحيح. يعني نحن عندما نتكلم عن عندما تكلمنا قبل الفاصل عن التكيف كمهارة حياتية عمومية، هذا كلام عام يخدم كل الناس.
نعم.
لكن عندما نتكلم عن التكيف في عبادة الحج، هذه قضية فيها خصوصية جدا للحاج. عبادة الحج عبادة تختلف فيها الظروف. أولا الحاج إذا خرج من بيتي اختلف معه قضية المكان والزمان والطعام والشراب والصحبة والمنام، مهما كان في أماكن الراحة والتيسير.
والمناخ أيضا.
صحيح. والمناخ، يعني نحن بفضل الله عز وجل نشهد، وتشهد أنت أخي أبو هشام وكل من يسمعني الآن، أننا بفضل الله أمام نقلة نوعية في خدمة الحجاج، يعني عبر سنين الطويلة. لكن يظل أن هناك تغيير، يظل أن هناك اختلاف، ويظل أن هناك
أعداد كبيرة،
أعداد ضخمة، نمط مختلف، ثقافة مختلفة. لا تنسى أيضا أن هناك عبادات متتالية، يعني الحاج كان ربما في لحظة من اللحظات هو إنسان عادي، وبالتالي مطالب اليوم في 5 صلوات، هذه العبادة الأساسية الموجودة خلال هذا اليوم، ما سوى ذلك أنه يغض بصره عن الحرام، أنه لا ينظر لكذا، لكن قضايا. لكن في الحج هناك تتالي أو توالي إن صح التعبير في العبادات، وهذه العبادات المتوالية فيها نوع من الجهد، يظل في نوع من الجهد، وبالتالي هذا التغير يحتاج إلى إتقان مهارة التكيف. إذن كل معطيات عبادة الحج تستلزم أن نقول للحاج أنك بحاجة ماسة إلى إتقان هذه المهارة. لاحظوا الآن لما ذكروا الزملاء في مقاطعهم الرائعة أشاروا إلى جزء من هذه التحديات، يعني سواء تحدي كان مرتبط بمكاني أو تحدي زماني أو تحدي مناخي أو تحدي ثقافي أو تحدي حتى نفسي. يعني الآن عندما يخرج الحاج، أليس هذا الحاج سيودع أسرة؟ حتى لو كان جاي قادم هو وزوجته وأبنائه إلى الحج، يظل أنه سيترك خلفه أبوه وأمه، وخلفه أباه وأمه وأسرته وخالاته وعماته وأقارب وغير ذلك. لكن هذا التحدي النفسي يحتاج إلى نوع من التكيف عندما يدرك بأنه أمام متغير مهم. وهنا قد يعني يطرأ السؤال المهم أخي أبو هشام، وهو سؤال: أنا كحاج ما هي أكبر المعينات التي تساعدني على التكيف؟ أن تقول الآن بأني أمام تحديات، أو دعني أقول أمام متغيرات، متغيرات زمانية ومكانية. طب ما هي أكبر المعينات التي تعينني على قضية التكيف؟ أعظم معين هو أن يستشعر الحاج أن الله أختاره.
يا الله.
وأن غيره من ملايين البشر يتمنون هذا المكان، وهو يدرك جيدا، خاصة كل من يحج إلى بيت الله يعلم جيدا أنه عندما يقع الاختيار لفلان على أنه سيحج سواء من الحجاج الداخل أو الخارج،
طيب.
والله كم من المشاعر التي سمعناها بكاء وألما ويعني دموع تخرج، هذه دموع الفرح يتحدثون عن
نعم.
دموع الفرح
نعم.
مداخلة.
طيب أستاذنك في اتصال معنا الأخ أشرف من السودان.
ما شاء الله،
تفضل أخي أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
وضاغط عليهم الأرض بما رحبت وضاغط عليهم أنفسهم، إذا كان الألم النفسي يصل إلى هذه الدرجة فكيف يكون الحل من غيره؟ مع أهمية العلم والمآلات في الحج، وعموما هل التكيف يحتاج إلى الدرج؟ هل يحتاج إلى توعية وتجهيز؟ ولقد اتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لقى الأمور، أهمية العلم في هذه الأمور، وأجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي أشرف على هذه المشاركة، دائما يعني تتحفنا في مشاركات وأسئلة.
أشرف هو يبدو أنه صديق يعني
صديق دائم
للبرنامج، وأسأل الله أن يكتب أجره من السودان، ونمسي على إخواننا في السودان. ذكر أربع قضايا.
نعم.
وضاقت عليهم أنفسهم، هو هذا طبعا وصف لحالة حالة الثلاثة الذين خلفوا.
نعم.
وهذا وصف دقيق. هنا بالمناسبة فائدة مهمة جدا يجب أن يعلمها الجميع. ضاقت عليهم أنفسهم، يعني يصل الإنسان، الإنسان يضيق من الناس، لكن لما يضيق من نفسه يعني مثل ما نقول يا أخي، واحد يقول أنا ماني طايق شيء في الحياة إطلاق، خلاص أنا وصلت لمرحلة من
أصعب يعني
بالضبط. وصف ضيق الإنسان من نفسه، هذا أعلى درجات الضيق، والقرآن قال وضاقت عليهم أنفسهم، لكن قال بعده وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قالوا حصل الفرج من الله لما وصلوا إلى مرحلة الاضطرار بين يدي الله، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. في اللحظة التي أغلقت أملك في البشر فتح لك الفرج من رب البشر.
يا الله.
لأنه لما وصلوا للإغلاق الكامل خلاص البشر لن يخدموني، مقاطعة جماعية بأمر النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا للحدث الذي حصل، 40 يوم مقاطعة، 10 أيام أخيرة منعوا حتى من زوجاتهم، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا ألا ملجأ من الله. إذا وصل اليقين لديك ولدي ولد من يسمعني الآن في أي كرب نزل عليك بأن فرجك وملجأك وأملك ونهاية كربك بيد الله، ستأتيك الفرج فورا. كيف؟ من أين؟ كيف الطريقة؟ لن تعرف شكل الفرج ما هو؟ أسلوب الفرج ما هو؟ هذا بيد الله عز وجل. لكن قضية وضاقت عليهم أنفسهم، هو أشار إليها الأخ أشرف في قضية التكيف، وأن الواحد بالفعل يحتاج إلى التكيف في هذا القضية. أشار إلى قضية العلم بالمعاناة، وهذه مهمة حقيقة. ولذلك قد يكون أحد الأساليب المهمة التي نتحدث عنها قضية الاطلاع والدراسة والقراءة لموسم الحج ومعرفة موسم الحج بشكل جيد، وسنتحدث عنها. التدرج، تذكر أخي أبو هشام كنا تحت الهواء نتكلم عن قضية التدرج، وأن الإنسان بحاجة إلى مهارة التدرج في عملية
نعم وتعلم
أي نعم صحيح. يعني التدرج هنا أحيانا أن الإنسان قد يعني يضغط على نفسه قليلا، على سبيل المثال أنا أذكر بعض الناس يقول يا أخي أنا حاولت قبل الحج أني أعود نفسي حتى في قضية الوجبات، بدل ما أكل 3 وجبات صرت أكل وجبتين، يعني على الأقل في جانب الطعام. وهكذا في أمور أخرى، يعني أذكر على سبيل المثال أننا في السنة النبوية قضية شهر شعبان حبب النبي عليه الصلاة والسلام مستحب الإكثار من صيامه، لماذا؟ قال هذا جزء من عملية التكيف على رمضان.
يا سلام.
فأنت ربما قد يكون من عملية التكيف للعبادة القادمة في شهر الحج قضية العبادات في 10 من ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أفضل أيام الدنيا وأفضل الأعمال في 10 من ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
أيام عظيمة أيام عظيمة. من الآن
فقد بالفعل يبدأ من الآن استعداد، ويبدأ أيضا في تلك الأيام استعداد آخر. أشار آخر شيء إلى قضية التوعية، وهذا ربما تكون مسؤولية حتى الجانب الإعلامي ومثل هذا البرنامج وغيره من البرامج معنية حقيقة بعملية رسائل التوعية للآخرين.
جميل. نأخذ جانب أيضا من المشاركات التي وردت عبر صفحة البرنامج للسؤال برأيك كيف يتعامل الحجاج بإيجابية مع التحديات والظروف المختلفة في الحج. خولة تقول عليهم بالصبر والتعاون مع بعضهم. عمر يقول وذلك أنه واجب مفروض والفوز بالمغفرة والصبر. محمد يقول لا جدال ولا فسوق فيه الصبر. محمد يقول أن يستشعروا قيمة العمل الذي هم فيه. موسى يقول الصبر والتقرب إلى الله تعالى وطلب العفو والمغفرة منه عز وجل والتسامح مع بعضهم البعض والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أمينة تقول قال الله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقول أيضا زاد اليقين نعم هذا أمر في غاية الأهمية، على الحجاج أن يتحلوا بالصبر والإيجابية في كل مراحل حجهم، كما عليهم أن يضعوا نصب عيونهم شيء واحد وهو رضا الله سبحانه وتعالى وإتمام مناسك الحج بروح إيمانية عالية، فهي فرصة العمر رغم وجود صعاب من تغير المناخ والازدحام، إلا أن هذا شيء إن هذا ليس عائق أبدا ما دام وصل ووفقه الله تعالى لهذا المقام الشريف.
جميل المداخلات حقيقة. يعني هم أشاروا إلى النقطة الأولى التي أشرنا إليها، قضية الاصطفاء، ومهم جدا التأكيد عليه، على أن كل المسلمين في بقاع الأرض يغبطون هذا الذي أتى إلى هذا المكان. أشاروا إلى قضية أخرى وهي مهمة جدا، قضية الثواب العظيم. يا أخي هذه عبادة استثنائية، يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنت لما تقرأ فقط في الأحاديث التي وردت في فضل هذه الشعيرة العظيمة تدرك تماما أن أي تعب أي جهد أي عناء يعني لا يساوي شيء أمام الأجر. قال إنما أجرك على قدر نصبك.
يا الله،
لاحظ الآن في الدنيا لو ذهبت الآن للتقدم لوظيفة وأعطوك توصيف وظيفي، وبعد التوصيف الوظيفي قالوا بناء على هذه المهام سنعطيك هذا الراتب، ثق تماما. عادة ربط الرواتب يكون بحجم المهمة التي ستقدم عليها، لو كانت هناك مهمات كبيرة جدا سيكون الراتب مرتبط بهذا المهمة، ساعات دوام أطول إلى آخره، فما بالك بمهمة عبادية استثنائية جزاؤها الجنة، جزاؤها مغفرة الماضي بالكامل، جزاؤها القدر العالي عند الله عز وجل. أي تعب تتحدث عنه؟ هذه قضية من الشيء الذي يعين الإنسان على التكيف. ستة أيام القضية، أنا كل الحدث الذي نتحدث عنه الآن هي ستة أيام، وستة أيام في ظل ما هو موجود الآن، سواء الإنسان يسكن ويأكل ويشرب، فالقضية يعني أصبحت مثل هذا التبسيط يرفع مستوى الإيجابية التي أشارت لي أحد الأخوات، قالت يجب أن يكون لدي إيجابية عالية، وهذا أمر عجيب،
وأنها هي فرصة العمر يعني،
وأنها فرصة العمر.
نعم.
يعني أنا أعطيك أمثلة من قضية الحج. ركب الباص، ذهب الباص الطريق، تعطل الباص، هناك داخل الباص شخص يمكن يقول أوف كيف الآن تعطلنا تعبنا، بجواره شخص آخر يقول الحمد لله عداد الحسنات في زيادة، الآن جهد إضافي.
نعم.
أليس تعبا إضافيا؟
صحيح.
هناك أجر إضافي، إنما أجرك على قدر نصبك. يا أخي لما كنا نتحدث عن قضية الطواف والعبادة، إذا دخل الإنسان إلى بيته لا يطوف، طاف شخص انتهى من الطواف في نصف ساعة وآخر طاف في ساعة، هل نتوقع نحن الآن أن ساعة أن نصف ساعة إضافية في العمل مع الله لا تكون مثقلة في ميزان الحسنات أكثر من نصف الساعة؟ لا يمكن. لذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الشخصين اللذين ماتا، أحدهما يعني كان في جهاد، أحدهما مات قبل أخيه والثاني عمر بعده سنة ثم مات، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا دخل الثاني دخل الجنة قبل الأول بخمسمائة عام أو سبقه بخمسمائة عام، فلما سألوا عن ذلك قال إنه بقي بعده فصام رمضان وصلى وفعل. زيادة الجهد زيادة الأجر.
نعم.
ولذلك هذا الذي أشاروا إليه الآن في الكتابات، أن هناك ثمة أجر عظيم ومتزايد في هذا الأمر حقيقة.
نعم، يعني نحن الآن نشاهد بعض اللقطات في أيضا في مواسم الحج. هناك أيضا مشاركة من الدكتور منير يقول أرى أن مبدأ التكيف يجب تعلمه منذ الصغر، وتعويد أبناءنا وبناتنا على حسن التكيف مع الظروف المختلفة والصعبة، وإعطائهم مهام مختلفة للقيام بها في مجالات شتى حسب أعماره.
صحيح. هذا منهج تربوي لتأسيس الأولاد والبنات والأطفال عموما على قضية مهارة التكيف. يعني ذكروا تربويا بأن الطفل يحتاج أن يحصل له نوع من التغيرات. أعطيك مثال بسيط، التغيرات في مجال الطعام على أقل تقدير، يعني ليس كل ما يطلبه الطفل أحيانا في كل الظروف يجب أن يلبى، بقدر أنني أحيانا أجعله يعيش ظروف مختلفة. أنا أذكر على سبيل المثال هذه من يعني هذه الظرفة، كان الوالد رحمة الله عليه عندما يعني يأتينا الطعام يأمرنا أمرا ألا نرفض طعاما، وهذه حقيقة يعني ترى أول مرة أذكرها.
نعم.
يعني في حصرية
البرنامج،
كان الوالد يأمرنا ألا نرفض طعاما، وكان إذا رفض أحدنا الطعام ربما يعاقب. وتعرف الشخص ربما شخص يحب.
نعم.
البطاطس، شخص آخر يحب الفاصولية.
نعم.
مثلا على سبيل المثال.
نعم.
هذا يأمرنا أن نأكل كل شيء، يقول لا ترفضوا شيء، فكنت أقول لي يا والدي يعني لماذا؟ قال لعله في يوم ما لا تجد إلا هذا الذي ترفضه، فمن الآن تتأقلم على كل شيء.
جميل.
ففعليا أصبحنا بفضل الله عز وجل الآن يعني لو بعد الحلقة تعزمني على أي نوع من أنواع العشاء أي شيء أنا يعني قابل.
جزاك الله خير دكتور. أي ما شاء الله.
أخوالي علي.
جميعا. نعود دكتور لموسم الحج وهو موسم عظيم. الآن يعني نصائحك للحجاج كيف يتكيفون مع الحج، لكن صحيح. قبل هذا الإجابة أخذ اتصال من اليمن الأخ عبد الله. انقطع الاتصال. طيب لعلك تعاود الاتصال أخي عبد الله. يعني كيف يتكيف الإنسان الآن في مرحلة التجهيز إلى موسم الحج والحجاج يتهيئون ويتشوقون إلى هذه صحيح. البقاع المقدسة، كيف يعني يتهيئ أو يتكيف مع الحج؟
جميل. يعني دعني الآن إذا نصل لقضية الخطوات العملية للتكيف مع الحج أو التكيف في الحياة ونسقطها على الحج، هناك مجموعة خطوات عملية أسميتها أو أعتبرها حقيقة قوانين، قوانين لإتقان التكيف في الحياة، ومنها التكيف مع عبادة الحج. القانون الأول الذي أعتقد أنه جدا مهم هو قانون المعرفة، وأقصد بكلمة المعرفة أن الإنسان يعرف ما هو مقدم عليه، وهو الذي أشار إليه قبل قليل الزميل نعم. أشرف عندما قال العلم. يعني نحن الآن عندما نرى مثلا بعض هذه الصور التي تعرض أمامنا نعم. هذه الصور ربما تعطي دلالة على أن الإنسان يرى ماذا سيتعرض له الحاج، هذا جزء من عملية المعرفة
نعم.
فلما يتابع ويعرف وينظر إلى كل تفاصيل الحج، يا أخي بعض الناس يأتي إلى عبادة الحج وهو للأسف الشديد ما قرأ شيء ولا عارف عن شيء ولا يدري عن شيء، يصل يقول والله ما أدري شيء،
يسأل
ويبدأ في السؤال هناك
نعم.
أنا أقول جزء من عملية التكيف ما يسمى بقانون المعرفة، معرفة أنني أعرف ما هو قادم،
أين أتجه،
أعرف
أين
بالضبط أين الآن عندما ترى مثل هذه المشاهد، إذا أنت تعرف الآن طبيعة الحج، تعرف أنك يوم 8 ستكون في منى وأن منى لها متطلبات معينة نعم. أنك يوم 9 ستذهب إلى عرفة إلى غروب الشمس وعرفة لها متطلبات معينة، أنك ستغرب عليك الشمس وتتجه إلى مزدلفة، مزدلفة هي المكان الأضيق بين كل المشاعر وهي ليلة واحدة يقضيها الناس، وبالتالي سيكون نوم الناس في الخلاء يعني خارجيا باعتبار كل المخيمات سيكون الناس في خارج مخيماتهم الأصلية، في مخيمات بعضها معد يعني لعملية مزدلفة فقط الساعات التي يقضونها نعم. في مزدلفة، ثم يعود بعد ذلك إلى 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 منى، وفي منى ستبدأ عملية رمي الجمرات وجمرة العقبة وطبيعة جمرة العقبة ووجود الناس عليها، ثم بعد ذلك الأعمال المتتالية الذبح الحلقة ثم الذهاب إلى الطواف، كل هذا التصور تكون لديه معرفة. المعرفة أفضل وسيلة لتحمل الظروف الطارئة.
جميل.
لذلك سميته قانون المعرفة. هذا على قضية الحج. لو أردت أن أوسع هذا القانون على مستوى الحياة أقول عندما أعرف بأنه لا شيء يثبت في الحياة، لا شيء يبقى في الحياة، فلا السعادة دائمة ولا الحزن دائم ولا 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 المرض دائم ولا الصحة دائمة. يعني شخص تدخل عليه مريض في المستشفى تجده في غاية التفاؤل وغاية التكيف، والله يا أخي مر علي أناس مرضى بمرض السرطان، نسأل الله أن يشافي كل مريض، والله متعايش متكيف مع المرض كأنه لا مرض به، تقول يا أخي سبحان الله في غاية ابتسامته في غاية دعابته في غاية تعاطي مع الآخرين في غاية ممارسته للحياة، يتصل ويحجز ويذهب ويأتي ويحضر لقاء ويحضر زواج، يا أخي أنت على مرض يصنف ربما طبيا على أنه ربما يعني الإنسان معرض للموت فيه، لكنه يعيش عملية التكيف الحقيقي لأنه لديه معرفة أن هذه طبيعة الحياة. يعني ماذا سيجني الإنسان أصلا لو أنه حاول أن يقاوم ما هو من طبيعة الحياة؟ إذن القانون الأول يمكن أن نسميه قانون المعرفة.
إذن نكمل باقي القوانين وباقي الخطوات العملية للتكيف في الحج بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم، فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
وقال
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله.
كنا نتحدث قبل الفاصل عن الخطوات العملية نحو التكيف، تكلمنا عن المعرفة والخطوة الثانية.
قبل أن أذكر الخطوة الثانية، أذكر الآن بأن هناك دراسة أجرتها جامعة هارفارد على مجموعة من الحجاج الباكستانيين الذين ذهبوا إلى الحج ومقارنة بالذين لم يذهبوا إلى الحج، دراسة علمية. خرجت بمجموعة من النتائج، كان من أهمها بأن الذين يحجون إلى بيت الله يمتلكون بعد الحج أو يغير الحج في شخصياتهم ويكسبهم مجموعة من المهارات والقيم على رأسها التكيف.
سبحان الله.
فيصبح لديهم قدرة عالية على التكيف على ظروف الحياة المختلفة، لأنه ما حصل له في الحج من اختلاف في كثير من معطيات مواقف الحج المختلفة جعله متمكنا في قضية أن يتكيف مع مواقف الحياة الأخرى التي ربما تمر عليه بشكل أو بآخر. أما ما سألت عنه في قضية القانون الثاني أو الخطوة الثانية، خطوة الأولى قلنا المعرفة. والمعرفة مهمة جدا. من أين المعرفة؟ القراءة، الاطلاع، السؤال إلى آخره. الخطوة الثانية التوقع، أو نسميه قانون التوقع، توقع الأسوأ دائما وأبدا. أنا لا أريد أن أقول الآن أن ننظر من نظرة تشاؤمية، لكن الإنسان لديه قدرة على التحمل عندما يكون يعرف ما هو القادم. ألا ترى أحيانا عندما يعطيك الطبيب دواء فيقول لك أثناء ما يعطيك، يقول لك خذ هذا الدواء، بس ترى هذا الدواء ربما تشعر معه بشيء من الغثيان، ربما تشعر معه بشيء من النعاس، ربما. ليش يقول لك هذا الأمر؟ حتى تتكيف مع الطارئ، فلا يصبح لديك خوف أو تخوف أو ردة فعل أو كذا أو إلى آخره. فهو يعطيك بعض الوصايا الجانبية المتوقعة. فدائما يقولون في قضية امتلاك مهارة التكيف، توقع الأسوأ أو السيناريو الأسوأ. الآن عندما تحدث عن الحاج، الحاج الذي سيذهب إلى بيت الله عز وجل، الآن أنت مرتب مع الحملة، مع كذا مع كذا، الوصف الموجود أمامك عن الحملة عن العطاء في غاية الجمال، لكن يجب أن يكون لديك داخليا توقع لو حصل تغيير، لو حصل تأخير، لو حصل شيء مفاجئ.
وهذا وارد.
هذا وارد. نحن في الباصات توقف الطريق بسبب انه في باص احترق، باص تعطل، بس حصل، يحصل مثلا مع الزحام الشديد، تاخرت على الدخول، تاخرت عن كذا، تاخرت فيتوقع الانسان سيناريوهات دعني اقول اكثر صعوبه، مما يجعله يتحملها في حال وقوعها. اما لو دائما كان الانسان يتوقع الاجمل والافضل والاحسن، فهذا في الغالب ربما يفاجئ، والمفاجآت مؤلمه. قانون التوقع يساعد الانسان على تقليل مستوى المفاجاه، وهذا الذي يهمنا حقيقة في هذه القضية. لذلك على سبيل المثال، لماذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن قضية زيارة القبور ورؤية وذكر هذه اللذات حتى يكون الإنسان أكثر جاهزية للموت لو حصل؟ هذه في قضية الحياة والموت، كذلك في قضية توديع الأقارب، الصدمات الحياتية إن صح التعبير. مرة أخرى، قانون التوقع يعني باختصار شديد أنك تتوقع السيناريو الأسوأ المفاجئ، وبالتالي تتحمله في حال وقوعه. طيب حيسألني شخص الآن من خلف الشاشة يقول: طيب كيف أنا أتوقع السيناريو الأسوأ؟ هناك طريقتين لهذا التوقع. الطريقة الأولى تجاربك أنت الشخصية. أخي مصطفى، في حياتك السابقة ألم يكن هناك أشياء كنت تتوقعها إيجابيا وحصلت بشكل سلبي؟ إذن التوقع يقول أنك ربما أنت في حينها لم تعطي سيناريو أسوأ، أنا دائما كنت أنا هذا لا يتعارض مع التفاؤل.
أيضا تقصد أنه التوقع والإحتياط لما هو أسوأ،
هذا الذي أريد أن أصل إليه، أنه لما يكون هناك توقع معناته أنا سأخذ نوع من الإحتياط. نعم. سأخذ حتى في جاهزية.
يعني أذكر واحد من الشباب دكتور كان معاه والده كبير بالسن ومريض ويحتاج أدوية يقول ما توقعت والله أن
يكون ما ألاقي
أنه الأدوية أو ما توقعت أنه ما
صحيح صحيح.
طب يعني كان لابد أن يتجهز
بالضبط
جيدا.
بالضبط يا أخي، أنا أتكلم عن العربة مثال، العربة التي يدفع بها والدته. صحيح أن ستذهب إلى حملة، ستذهب إلى الحرم، وجود العربات، لكن لو قدر الله أنك في مكان انقطعت، لم تجد أحدا، لم تجد مثلا على سبيل المثال، أنا أعطيك مثال بسيط مضحك في جانب التوقع. بعض الحجاج لأنهم يسألون يقولون لهم ترى ربما ينقطع عليك الحذاء، فيتوقعون قطع الحذاء، فيروح يشترون من 2-3 أحذية من هذه الرخيصة ويضعونها في الله. يعني وصل توقع بعض الناس إلى هذا المستوى. إذن أقول مثل هذا التوقع في الأشياء السهلة البسيطة نحتاج إلى توقع في قضايا أكبر، وبالتالي هذا يساعد.
في دكتور كمان في المقابل أنه هناك من لا يتوقع، عنده حسن ظن، لا الأمور بسيطة وإن شاء الله صحيح. كل شيء ميسر وهنا ما شاء الله ويتفاجأ بثم فعل
أيوه ذلك. أنا لا أريد يعني ألا يعني بعض من يسمعني الآن توقع الأسوأ يقول أن تشبكوا في الحلقات الماضية كنت تتحدثون عن التفاؤل والإيجابية، الآن تتوقعون الأسوأ. لا، هي عملية توازن، هي أيوه. عملية توازنية. يعني أنا عندما أتوقع الأسوأ هذا لا يعني أنني أعيش تشاؤمية، ولا يعني أن أترك التفاؤل، أنا متفائل وسأظل متفائل ومبتسم، لكن عندما أتوقع الأسوأ الهدف الاستعداد.
صحيح.
الذي يقول له الأمور كلها سهلة وسهالات
الأمور متيسرة،
فقد يفاجأ فجأة بأمور يعني يضطر فيها إلى أمر ما ويفاجأ بأنه ربما ما
أخذ احتياطه. وإن كان هناك يعني في كل عام يعني هناك تطور في تقديم الخدمة، لكن
هذا لا شك فيه،
لابد من
لا شك فيه، لكن يظل الحج عبادة.
نعم.
سماها النبي عليه الصلاة والسلام جهاد، على المرأة جهاد، يعني لابد أن ندرك جيدا أن هذه عبادة لها خصوصيتها، برغم أننا مؤمنين تماما بالفرق الهائل الذي حصل بين السابق واللاحق في قضية الخدمات.
نعم. هل هناك بقي من الخطوات؟
نعم، لازلنا في القوانين والخطوات. القانون الثالث أو الخطوة الثالثة، دعني أقول قانون الاستثمار. وماذا أعني بالاستثمار؟ أعني بالاستثمار أن الإنسان يجب أن يوظف الحدث الأسوأ للهدف الأسمى. بمعنى أنا عندما أفاجأ بحدث طارئ، كيف يمكن أن أنظر إليه على أنه فرصة وليس تهديد، على أنه فرصة يمكن استثمارها وأحولها إلى شيء يعود عليه بفائدة؟ مثال بسيط جدا في قضية الحج، التأخير، تأخرنا في الباص. طيب في هذه الحالة الآن الموقف مؤلم، مفاجأة، في صعوبة،
الجو حار،
هل بالإمكان أن يكون هناك مثلا استغلال للوقت بالأذكار،
املأ لحظات الاستغفار،
املأ لحظات الاستغفار،
الانتظار بالاستغفار،
قراءة قرآن، تذكر المحشر، تذكر يوم القيامة مثلا، توظيف الحدث بما يساعد على قضية الفائدة. يعني أصبح الحدث المؤلم عبارة عن فرصة وليست، يعني أنا أذكر بعض الأخوة يقول والله دخلت في زحام في مزدلفة في سنة من السنوات وطال من الانتظار، يقول الناس متذمرين من الانتظار، أما أنا فقد ذهب خيالي في التفكير في نفرة يوم القيامة وخروج الناس من قبورهم. يقول هذه نفرة الدنيا، والناس أجناس مختلفين ولغات وأشكال وشعث وغبر، يقول المنظر كله ذكرني بقضية الآخرة. هذا جزء من عملية توظيف الحدث المؤلم، الاستثمار، هذا هو الاستثمار في قضية. يقول والله لو لم أخرج من الحج إلا بهذا الانتظار الذي زاد الانكسار لكفاني.
سبحان الله،
هذا التوظيف الذي يريد أن أصل إليه حقيقة. قضية التوظيف الحدث في قضية مثلا على سبيل المثال دخل الإنسان في مكان زحام، أعان الناس، تأخر هو، هذا جزء من توظيف الحدث في خدمة الناس. يعني الآن لو كنا في حدث طارئ واستطعت في هذا الحدث الطارئ الذي آلم الجميع أن تقدم خدمة للناس، فتح الله لك باب طاعة في وقت أزمة
وتكسب أجر،
وتكسب أجر عليها. ولذلك رأيت أناس كثيرين، يعني الآن مثلا ترى شخص، امرأة كبيرة في السن، ضغطها انخفض ارتفع، تجد فجأة شخص لا يعرفها تقدم بعربة حملها ذهب بالماء. يعني ترى مناظر جميلة في الحج عندما يأتون أولئك الذين يعني يدفعون الماء من بخاخات الماء على وجوه الناس، بعضهم يحمل معه أكياس الماء يثقل بها. يقول هذه فقط أريد أن أعطيها للذين يحتاجونها في وقت الاحتياج الشديد. كل هذا توظيف لحدث قد يكون مؤلم في لحظة معينة.
بعد هذا الاتصال حناخذ مشاهد من هذا. معنا سؤال عبر الواتساب نسمعه من عبد الرحيم من موريتانيا، تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أسأل عن مسألة. الله تعالى يقول أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فماذا عن من يتوفر عنده الظروف المادية للحج ولكن لا تتوفر عنده القوة الجسدية في الحج؟ يعني عنده مثلا ظروف صحية لا تمنعه من السفر الطويل أو مثل هذا، فهل بإمكانه أن يعني يحج شخص آخر مكانه بالتكاليف التي كان هو سيتكلفها في نفسه؟
طيب جزاك الله خير عبد الرحيم من موريتانيا على هذه المشاركة والسؤال. يعني
سؤال يعني يمكن فقهي، لكن هذا السؤال هو ذاته الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المرأة لما أخبرت عن أن والدها أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يرقى على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. هذا دليل على أن الإنسان الاستطاعة لها بعدين، بعد مالي وبعد جسدي. إذا سقطت البعد المالي فسقط الحج أصلا، يعني لو هناك شخص فقير لا يمتلك المال الذي يذهب به إلى الحج نقول أنت لست مطالب بالحج أصلا
لمن استطاع،
لمن استطاع. أما البعد الجسدي فإن سقط البعد الجسدي ولديه مال وجب عليه أن يحجج شخصا عن الإنابة. فجواب أخونا عبد الرحمن أن نقول أنه يجب عليه أن يقيم شخصا مكانه يذهب عنه يؤدي فريضة الحج، لا سيما أنها فريضة باقية فيه.
جزاكم الله خير. أيضا نختم بالنصائح للحجاج وللقائمين على
جميل. أنا بقي بس أن أريد أن أذكر قانون سريع جدا مرتبط بجانب الدافئ الواقعية. أنا أريد أن الناس الذين يذهبون لأي شيء في الحياة ومنها الحج ألا يكون مثالي في طلباتي. يعني نصيحة لكل الحجاج الذين سيحجون إلى بيت الله، لا تكونوا مبالغين في طلباتكم. يعني لا تتخيل أنك تريد رفاهية الحج أن تكون مثل ما كنت في بيتك وفق معطياتك. أنت تذهب إلى مكان فيه أجناس مختلفين، أنماط مختلفة، ثقافات مختلفة، حتى في طريقة الطعام والشرب. كنا نرى بعض الناس ربما يطلب شيئا ما ويريد شيئا ما ويريد هذا شيء. القضية يجب أن يكون فيها أكثر بعد وأكثر شمولية. أن تذهب في 6 أيام مع خليط مختلف من الثقافات ومن الأعراف والأعراق في ظروف مختلفة، لابد أن يكون لدينا نوع من الواقعية وعدم المثالية. أما النصائح وبعدها سأذكر قانون أخير وهو المهم ويجب أن أختم به الحلقة حتى يبقى في الذهن. أما النصائح فأنا الذين سيحجون إلى بيت الله أنا أقول لهم
الحجاج
نبدأ بالحجاج. الحجاج الذين سيحجون إلى بيت الله أولا نقول هنيئا لكم إن حصل أن وصلتم إلى المشاعر، هذا أعظم اصطفاء من الله عز وجل. وقتها يجب أن يتوطن في قلبك أن هذا الاصطفاء للاثنين أو 3 مليون من بين 1,600,000,000 مسلم، هذا الاصطفاء يتوجب عليه أن يكون لديك قدرة عالية على التكيف على كل الظروف المختلفة. فلا تري الله عز وجل من نفسك إلا خيرا، لا تتشكى ولا تتذمر ولا تشعر الآخرين بأنك في موقف يعني دعني أقول فيه امتعاض للمعطيات التي تراها أمامك.
طيب لضيق الوقت معنا الدكتور لو نأخذ أيضا ما يتعلق بالقائمين على خدمة الحجاج.
القائمين على خدمة الحجاج
أنا
صحيح الجهات الأمنية والجهات الصحية وغيره، أنا أقول هنيئا لكم أن يسر الله عز وجل لكم أن تقوموا بهذا الخدمة.
نحن نشاهد هؤلاء ما شاء الله هم يعني يقفون في خدمة
صحيح الحجاج. والله يا أبو هشام إنه إن الله عز وجل يصطفي أناسا لأماكن يعني يغبطهم الإنسان عليه. يعني هذا الرجل الآن رجل الأمن الذي يقف الآن وهو الآن يقوم بدور الأمن، لكن ها هو يمارس دور إضافي. هو ليس مطالب بأن يقدم هذا الماء أو يبخ هذا الماء للحاج، هو ليس مطالب بذلك، لكن هذا من اصطفاء الله. هذا العامل الآن الذي ربما لا نشعر بقيمته، لو تأخر رفع النفايات ساعات في ميناء لما استطاع الناس أن يتحركوا.
صحيح،
ولذلك أدوارهم عظيمة جدا، سواء من العامل الذي هو ربما يرفع النفايات إلى رجل الأمن إلى الشخص الذي يقوم على الجانب الصحي. الآن الفرق الطبية والتطوعية شيء مذهل مذهل والله. نعم. يا أخي كم وقفنا على 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 فرق تطوعية
على مدار الساعة
يعني في كل مكان شخص أصيب بانخفاض في الضغط أو ارتفاع في السكر تجد فورا من يقدم له الإسعاف أو في ذلك الزحام الكبير. أنا أقول هنيئا لكم هذا الاصطفاء، هنيئا لكم هذا الاشتباه، اصبروا وصابروا ورابطوا واحمدوا الله على أن قدمكم لهذا المكان العظيم والشرف العظيم.
نعم شرف.
أما القانون الأخير الذي أريد أن أختم به في الدقيقة الأخيرة، هو أقول قانون الاستعانة الإلهية، الاستعانة بالله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. كل ما قلنا الآن من خطوات عملية ومهارات دنيوية وقدرات وكلمات ودورات ومعلومات كلها تبقى في حيز، والحيز الأكبر أن يعينك الله بالصبر والثبات واليقين. أنا أقول إذا نطلب من الله عز وجل بدعاء صادق أن يلهمك أن تكون متكيفا مع هذه العبادة، متناغما معها، تعيش أجواءها الإيمانية بكل ما تعنيه الكلمة.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد برداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.